بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر السادس في بيان بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة السادسة، الإنسان بين التكريم والتكليف والتشريف. وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث التالية: خلق الإنسان، حكمة خلق الإنسان، مراحل حياة الإنسان، فضل الله على الإنسان، مكانة الإنسان عند الله، مراد الله من الإنسان، فقه ابتلاء الإنسان، الإنسان بين النعم والمصائب، عظمة حسن الإسلام، صفات المسلم، فقه الاستقامة، كرامات المؤمن في الدنيا والآخرة. خلق الإنسان. الله عز وجل هو الخلاق العليم، الخالق لكل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والإنسان مخلوق عظيم، خلقه الله العظيم لمقصد عظيم، وهو أن يكون هذا الإنسان في الدنيا خليفة يعبد ربه، وفي الآخرة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي خلق هذا الإنسان عجائب تبهر العقول، ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل صب هذا الإنسان صبة واحدة، فجعل الرأس في الأعلى والقدمين في الأسفل واليدين في الوسط، وجعل الأنف هنا والفم هنا والعينين هنا، ولم يتفق منا اثنان، ولو جاءت الملايين مضروبة في الملايين فلكل واحد صورة وهيئة مخالفة لصورة الآخر في الحجم واللون والطول والصوت وآثار الأقدام وبصمات الأصابع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي خلق كل عضو من أعضاء الإنسان العجائب والغرائب مما يبهر العقول. فالعين خلقها الله شحمة لئلا يجففها الهواء، وجعل ماء العين ملحا لئلا تنتن الشحمة، وأخرج منها النور الذي يشع فيبصر به الإنسان الألوان والأحجام والأجناس. إن ربك هو الخلاق العليم. وفتح الله للإنسان الفم وجعل فيه عينا عذبة من الريق ليسهل بها أكل الطعام، فلو جف ريقه لما قدر أن يبلع شيئا. يجم ريقه عند الأكل ويجف إذا فرغ لئلا يتعبه التفل. وخلق سبحانه اللسان في الفم، يتكلم به الإنسان ويقلب به الطعام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو جعل الله العينين في القدمين لما رأى شيئا، ولو جعل الله الأنف في يده لتعب، ولو جعل الفم في رجله لشق عليه الأكل، ولو جعل أصابعه ملتصقة كالبعير لما استطاع أن يأخذ ويعطي ويرفع ويضع. وخلق سبحانه الأنف وجعله مجرا للنفس، وجعل فيه حاسة الشم، وخلق اللسان وجعل فيه حاسة الذوق، وخلق العينين وجعل فيهما حاسة البصر، وخلق الأذنين وجعل فيهما حاسة السمع، وخلق الأصابع وجعل فيها حاسة اللمس. فسبحان ربك الخلاق العليم الذي خلق القلب في محله، واليد في محلها، والكبد في محلها، والكلية في محلها، والمعدة في محلها، والمخ في محله، وفتح الشرايين ليدور الدم في البدن، وفتح مجاري البول والغائط، وفتح منافذ السمع والبصر والأكل والكلام، والكل يقوم بوظيفته في تدبير هذا الجسم العظيم. وكل واحد منا دخل رحم أمه نطفة ليس فيه يد ولا رجل ولا رأس ولا عين ولا قلب ولا كبد، ثم صوره الله إنسانا وخلقه في ظلمات ثلاث، وتجري في خلقه آلاف العمليات، وأمه تفرح وتمرح لاهية عنه، تقوم بأمور معاشها لا تدري عما يفعل في بطنها من عجائب صنع الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أما حكمة خلق الإنسان، فالحكمة التي خلق الله السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن يبتلي خلقه في شيء واحد، هو إحسان العمل لله لا كثرة العمل، وقد بين الله ذلك في القرآن والسنة كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولعظم هذه المسألة أرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي ليعلم الصحابة هذا العلم العظيم، وهو إحسان العمل ومراقبة الله في كل حال وعمل، ليكون ذلك واعظا ودافعا لحسن العمل فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. ولا تكاد تقلب ورقة في المصحف أو تقرأ آية منه إلا وجدت فيها هذا الزاجر العظيم والواعظ الأكبر لأجل إحضاره في ذهن كل مسلم، ليكون مستعدا لكل طاعة مجتنبا لكل معصية إذا علم أن ربه عليم سميع بصير قريب خبير. ولهذا كثر هذا الواعظ في القرآن بعد كل أمر ونهي أو خبر. كما قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والله عز وجل خلق هذا الكون العظيم للدلالة على ذاته وعلى كمال أسمائه وصفاته وأفعاله وعظمة ملكه وسلطانه وكمال قدرته وعلمه، فيرى القلب كل شيء في الكون يسبح بحمد ربه ويشهد بوحدانيته وينطق بعظمته ويخضع لأمره ويسرع إلى إرادته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرف هذا الإنسان ذلك أقبل على عبادة ربه بالحب والتعظيم والذل لله، وكبر الكبير وعظم العظيم وشكر المنعم وحقق مراد الله منه وشارك باقي المخلوقات في عبادة الله الواحد القهار. وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وتكفل بجميع حاجاتهم وأرزاقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى إلا ليعبدون أي ليوحدون. أما مراحل حياة الإنسان فالله عز وجل خلق هذا الإنسان يركب طبقا بعد طبق وينتقل من محل إلى محل. فأول ابتدائه من التراب، ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم إلى العظام، ثم كسى الله العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، ثم أخرجه إلى الدنيا، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى المحشر، ثم إلى دار القرار في الجنة أو النار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال عز وجل: فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق والمراحل والدور التي يمر بها هذا الإنسان فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال وينتهي بالخلود إما في الجنة أو النار وهذه المراحل هي الأولى بطن الأم وهي أول مرحلة يمر بها الإنسان وأول دار يسكنها وإقامته فيها 9 أشهر تزيد أحيانا أو تنقص هيأ الله له في هذه الظلمات برحمته ما يحتاجه من الطعام والشراب والهوى وما يناسبه من السكن والمأوى وهو في هذه المرحلة غير مكلف والحكمة من وجوده هنا أمران تكميل الأجهزة الداخلية وتكميل الأعضاء الخارجية ثم تنفخ الروح فيه ثم يخرج إلى الدنيا حيا بعد كمال خلقه ظاهرا وباطنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون الثانية دار الدنيا وهي أوسع دار من بطن الأم والإقامة فيها غالبا أكثر مدة من بطن الأم هيأ الله الإنسان في هذه الدار كل ما يحتاجه ومن الطعام والشراب وزوده بالعقل والسمع والبصر وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمره بطاعته ونهاه عن معصيته ووعده على الطاعة الجنة وعلى المعصية النار والحكمة من وجوده هنا أمران تكميل الإيمان بالله وتكميل الأعمال الصالحة التي جعلها الله سببا لدخول الجنة ثم يخرج من هذه الدار ميتا مع عمله إلى الدار التي تليها الثالثة دار البرزخ في القبر وهو أول منازل الآخرة يبقى فيه الإنسان منعما أو معذبا حتى يكتمل موت الخلائق وتقوم الساعة وإقامته فيه غالبا أكثر من إقامته في دار الدنيا والأنس أو البؤس فيه أوسع وأكمل من دار الدنيا وهو بحسب العمل إما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يبدأ فيه الجزاء ثم يخرج منه إلى دار القرار إما في الجنة أو النار الرابعة الدار الآخرة وفيها خلود المؤمنين في الجنة والنعيم المطلق للمؤمنين وتكميل شهواتهم ورؤية ربهم جل جلاله وفيها خلود الكفار في النار في العذاب الشديد وعقوبة كل من عصى الله ورسوله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا فمن أكمل في الدنيا ما يحبه الله من الإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة أكمل الله له يوم القيامة ما يحب مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر ومن لم يأتي بالإيمان والأعمال الصالحة بل جاء بالكفر والمعاصي فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكلما خرج الإنسان من دار زهد فيما كان عليه أولا حتى يستقر المؤمن في الجنة دار النعيم المطلق ويستقر الكافر في دار العذاب المطلق أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أما فضل الله على الإنسان فالله عز وجل كرم هذا الإنسان فخلقه بيديه كما قال سبحانه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين والله عز وجل بحكمته أخرج الإنسان من بطن أمه جاهلا وأخرج جميع الخلائق من بطون أمهاتهم علماء بعلم كامل من أول يوم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والإنسان أشرف من هذه المخلوقات، ولكنه جاهل يتدرج في طلب العلم، فالإنسان يولد جاهلا ظلوما كفورا عجولا ضعيفا قنوطا قتورا جزوعا كنودا يئوسا هلوعا فرحا فخورا ناقصا، ثم الله بفضله ورحمته يهديه ويعلمه ليظهر فضل الله عليه، وليعرف نفسه أنه عبد لله عز وجل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلم الإنسان قليل وقدرته محدودة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم كله من العليم سبحانه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فلا بد لهذا الإنسان أن يرجع إلى من خلقه ليعلمه بمقصد حياته، وماذا يريد الله منه، وماذا يعطيه ربه إذا أطاعه، وبماذا يعاقبه إذا عصاه. وأول علم يحتاجه هذا الإنسان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله جل جلاله لا أراه ولا أسمعه ولا أعرفه، فجعل الله الواسطة بين الإنسان وربه. الأنبياء والرسل يعرفونه بربه ويعلمونه ما يحبه ويرضاه وما يأمر به وما ينهى عنه. والإنسان بعلمه الدنيوي لا يعرف من خلقه ولا لماذا خلقه ولا الصراط المستقيم الذي يسير عليه. ومن رحمة الخالق سبحانه أن فطره على التوحيد وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ليعرف ربه. فمن رحمته سبحانه أن اختار من خلقه رسلا وأرسلهم إلى هذا الإنسان يعرفونه بربه وبالطريق الموصل إليه، ويبشرونه بالثواب العظيم إذا أطاعه، وينذرونه بالعقاب الأليم إذا عصاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. واعلم رحمك الله أن من دخل جنة المعرفة في الدنيا، وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، ومعرفة وعده ووعيده، ومعرفة دينه وشرعه، أدخله الله جنة الآخرة. ومن بقي في سجن الجهل في الدنيا سجنه الله في النار في الآخرة. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكما أن هذا الإنسان أشرف المخلوقات، فكذلك هذه الأمة أفضل الأمم. فقد ختم الله النبوة بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بكتابه الكتب، وختم بشريعته الشرائع، وختم بدينه الأديان، وختم بأمته الأمم. وفضل الله أمته صلى الله عليه وسلم على غيرها بأفضل الصفات، وتوجها بأربعة تيجان، لأن الله جعلها كالأنبياء من بين الأمم. فأولا هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وثانيا هي أمة وسط بين الأمم، لا غلو ولا تقصير، وسط بين الله وخلقه في الدعوة إلى الله والقيام بالدين كالأنبياء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وثالثا أن الله اجتباها من بين الأمم كما اجتبى الرسل من البشر، هو اجتباكم وما جال عليكم في الدين من حرج. ورابعا أنهم عدول يشهدون عند ربهم على الأمم من قبلهم أن الرسل بلغوهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن يملك هذه الصفات العظيمة ويتحلى بهذا التكريم أهل أن يقوم بالدعوة إلى الله كالأنبياء والرسل، وهذا كما هو واجب فهو واقع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من السابقين إلى ذلك، تحقيقا لقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما مكانة الإنسان عند الله عز وجل فقد شرف الله الإنسان وخصه بكرامات دون غيره من المخلوقات، والمخلوقات العظيمة ستة أجناس، هي الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة، والإنسان أشرف هذه المخلوقات، وقد خصه الله بكرامات كثيرة. منها أولا أن الله خلق الإنسان بيديه وخلق جميع المخلوقات بأمره، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثانية أن الله نفق فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. كما قال سبحانه للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. وقال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. الثالثة أن الله عز وجل لا يرضى أن يسجد أحد لغيره، وأسجد جميع الملائكة الذين هم أشرف المخلوقات لهذا الإنسان تشريفا له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الرابعة أن الله خلق جميع المخلوقات قبل الإنسان وسخرها لخدمة هذا الإنسان، فكلها خادمة للإنسان، والإنسان مخدوم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الخامسة أن الله خلق الإنسان ليكون في الدنيا خليفة وليكون جليسه في الجنة في الآخرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الجنة نعيم أعظم من الجنة، وهو رؤية الله عز وجل وسماع كلامه والقرب منه ورضوانه. فمقصود خلق الإنسان في الدنيا أن يكون خليفة وأن يكون جليس ربه في الجنة، ويعطيه الله من صفاته يوم القيامة، فالله حي لا يموت، والإنسان يعطى يوم القيامة حياة بلا موت. والوسيلة لذلك في الدنيا هي عبادة الله وحده لا شريك له وتحقيق الخلافة في الأرض، وبسببهما يدخل الإنسان الجنة وينال رضوان الله ومحبته. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل خلق كل شيء بأمره، وخلق آدم بيديه تكريما وتشريفا له، وصوره فأحسن صورته، ثم نفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فسجدوا له إلا إبليس امتنع عن السجود له، فطرد الله إبليس ولعنه، وأسكن آدم جنته ودام وأتم عليه نعمته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعلم آدم الأسماء كلها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ثم أنزل الله آدم من السماء إلى الأرض بحكمته ليكون في الأرض خليفة، كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهيأ له السكن قبل أن ينزل. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فجعل سبحانه الأرض وما عليها كلها له، وأمره أن ينتفع بخيراتها ويستعين بنعم الله على طاعته وعبادته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وفضله سبحانه بالعقل والنطق على ما سواه من الجمادات والنباتات والحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، بيان بلسانه وبيان بيده بالكتابة وبيان بالإشارة برأسه أو يده. وخلق الله الإنسان وجعله مركبا من بدن وروح، وفطره وهداه إلى الإيمان وحب الخير وبغض الشر. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعله سبحانه خليفة في الأرض، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليكون ذلك في مصلحته وخدمته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا العالم كله بأسره كقرية صغيرة فيها جميع المخلوقات والمنافع العظيمة، والإنسان فيها هو الرئيس، وسائر الجمادات والنباتات والحيوانات بالنسبة إليه كالعبد له والخادم له والمطيع له. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فهذا الإنسان أشرف مخلوقات العالم السفلي، والعالم العلوي أشرف من العالم السفلي، وروح الإنسان من جنس العالم العلوي، وليس في مخلوقات العالم السفلي منه شيء من العالم العلوي إلا هذا الإنسان، لهذا فهو أشرف وأكمل من غيره. لهذا فلا يليق بالإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله في الأرض خليفة أن يسكن في ملك الله ويأكل من رزق الله، أن يعبد غير الله فما مما هو دونه، ويعصي أمر من خلقه وصوره بلا حياء ولا خوف ولا خجل. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لهذا لابد أن يعرف هذا الإنسان أن الله فضله على غيره بأمور، فخلق أباه بيديه وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض. وقد بلغ آدم صلى الله عليه وسلم في منصب الخلافة أعلى الدرجات، فالدنيا خلقها الله متعة لبقائه وإعانة له على طاعته، والآخرة مملكة لجزائه، والملائكة في طاعته وإعانته، فبعضهم حافظين له ولذريته، وبعضهم منزلين لرزقه، وبعضهم مستغفرين لزلاته، وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبر عليه. ومع هذه الكرامات والمناصب العالية يقول الله له: ولدينا مزيد، فهو في الدنيا خليفة ويوم القيامة إذا آمن جليسه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا عرف العبد ذلك آمن بالله العظيم واتبع كتابه العظيم ونال ثوابه العظيم. أما مراد الله من الإنسان، فالله عز وجل يريد من الإنسان تحصيل الصفات التي يحبها وعبادته بموجب ذلك، ولهذا قال سبحانه: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو المقصود من دعوة الأنبياء والرسل للأمم. والله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته وملأ الجنة بمحبوبات هذا الإنسان، ومحبوبات الله عز وجل التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ومحبوبات الرب عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه محبوبات الرب، ولهذا الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهم الذين اتصفوا بتلك الصفات. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، فمن أكمل محبوبات الرب عز وجل من أنواع الطاعات والقربات والصفات التي يحبها أكمل الله محبوباته في الجنة. ومحبوبات الإنسان: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فمراد الله عز وجل من خلقه في الدنيا تحصيل صفاته وعبادته بموجب ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ومراد الخلق من ربهم في الآخرة تكميل شهواتهم ورضوان الله عليهم. فمن أتى بهذه الصفات فاز يوم القيامة بتكميل الشهوات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والأنبياء والرسل والصحابة لما رضوا بدين الله أرضاهم الله بعطائه، ولما أكملوا محبوباته في الدنيا أكمل الله محبوباتهم في الآخرة. فالكريم جل جلاله يرضيك ويسترضيك إذا أرضيته واتقيته. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا حقيقة الدين من أول يوم أزال الله ذلتهم وأعطاهم العزة، وأزال فقرهم وأعطاهم الغنى، وحماهم من الفرقة وأعطاهم الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونصرة الله عز وجل لا تنزل إلا على الصفات التامة التي هي ثمرة الإيمان. والصفات التي يحبها الله مجموعة في سيرة سيد الأنبياء والرسل، فاتبعه في الدنيا تكن معه في الجنة في الآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل عن الأنبياء والرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لهذا فمراد الله عز وجل من أهل التوحيد والإيمان ومن البشرية كافة هي أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثانيا إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثالثا طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. رابعا تعلم العلم الشرعي وتعليمه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خامسا المطلوب من هذا الإنسان الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سادسا الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سابعا الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثامنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تاسعا حسن الخلق مع الخلق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عاشرا، لزوم الاستغفار والتوبة في كل حال. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما فقه ابتلاء هذا الإنسان في هذه الدنيا، فالله عز وجل ابتلى هذا الإنسان بحكمته بثلاثة أمور: ابتلاه بالشهوات الحيوانية، وابتلاه بالأوامر الشرعية، وابتلاه بالمصائب القدرية. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. والإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فهذا الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قال إنني أهل للإكرام، ولذلك أكرمني الله عز وجل، ولا يعترف بفضل الله عليه. وإذا ضيق الله عليه في الرزق قال ظلمني ربي وأهانني ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فلا يشكر عند الرخاء ولا يصبر على الشدة. أما المؤمن فإذا أكرمه الله شكر ربه ورأى ذلك فضل من الله عليه، وإذا ابتلاه بالفقر أو المرض صبر واحتسب وقال هذا بذنبي وربي لم يظلمني ولم يهني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، لهذا لا بد له من التربية. والناس بعد بعثة الأنبياء والرسل أربعة أقسام: منهم من آمن بالله وأقام الدين في حياته وحياة البشرية، فهؤلاء بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء خير الناس للناس. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الثاني: من أقام الدين في حياته وترك الدعوة إلى الله، فهؤلاء سوف يحاسبون على ترك العمل الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، وهؤلاء لا يحفظون من أعدائهم بل يسلط الله عليهم الأعداء كما سلط الله فرعون على بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الثالث: من كفر بالله وصد عن سبيل الله وحارب أولياء الله، فهؤلاء شر الناس كفرعون وسائر الطغاة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الرابع: من كفر بالله وعاش حسب هواه وشهواته ولم يؤذي أحدا كحال غالب الكفار، فهؤلاء في النار لكن عذابهم أخف من عذاب من كفر وصد عن سبيل الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهؤلاء إن لم يؤمنوا يدمرهم الله وينصر عليهم رسله وأولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والمنافقون هم أخطر الأعداء على الإسلام وأهله، فالمنافق يظهر الإسلام ليعيش آمنا بين المسلمين ويبطن الكفر ليكيد للإسلام وأهله من الداخل، فهو يهدم بنيان الدين من داخله وينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم في الخارج. لذلك فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار لعظيم خطرهم وضررهم. إن منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله عز وجل خلق جميع المخلوقات لتدل على عظمته وعظمة أسمائه وصفاته، وجعلها جميعا مفتقرة إليه في وجودها وبقائها ونفعها وضرها. وخلق الله الإنسان ضعيفا عاجزا فقيرا ليعلم أن له رب قوي قادر غني، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرف العبد ذلك آمن بالله وعبده وصدق أخباره وامتثل أوامره. فالعبد إذا عرف ربه القوي توجه إلى القوي ليقويه، وإلى الغني ليغنيه، وإلى الرزاق ليرزقه، وإلى الكريم ليعطيه، وإلى الشافي ليشفيه، وإلى المؤمن ليؤمنه. فمن اتصل بالقوي زاده قوة. فخلق الله هذا الإنسان مضطرا إلى غيره، فإن توجه إلى ربه العزيز أعزه، وإن توجه إلى المخلوق الذليل أذله. فالإنسان إما أن يسأل حاجاته من الله فيكون عبدا لله، وإما أن يسألها من غيره فيكون عبدا لعبد الله. هذا الإنسان يتوهم ما سوى الله قويا فيخضع له، ويتوهمه قادرا فيسأله ما يريد، ويتوهمه إلها فيسأله كشف الضر وجلب النفع. وهذا هو الشرك بالله عز وجل. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والمؤمن يمر بأطوار ثلاثة. الأول طور يؤدبه ربه فيه على تقصيره وبعض أخطائه، كما رب آدم في الجنة ثم تاب عليه وهداه، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الثاني طور يبتلى فيه ويمتحن بالسراء والضراء والأمن والخوف، فإن صبر وتوكل على الله كفاه من كل شيء. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثالثا إذا نجح في هذين الطورين بلغ طور التكريم الخاص، وأصبحت حياته سلسلة إكرامات في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله عز وجل امتن على كل مخلوق بقوت الأبدان من الطعام بأنواعه والشراب بأنواعه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وامتن على الإنسان خاصة بقوت القلوب، وهو معرفة علام الغيوب والإيمان به والعمل بشرعه، وهذا القوت يملأ القلب بالإيمان والتوحيد، ويملأ النفس بالسكينة والطمأنينة، ويشغل الجوارح بالطاعة والعبادة لله عز وجل. وإشباع الجسد لا يغني الروح شيئا، فالروح لها قوت خاص بها هو الإيمان بالله وتقواه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكلما كبر الإنسان كانت حاجته إلى قوت القلوب أشد، فعندما يزيد إيمانه لا يرى سعادة إلا في مناجاة ربه، وحينما يفتقر القلب إلى القوت وحينما يفتقر القلب إلى هذا القوت الإلهي يتضجر، لأن الطمأنينة منعدمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والله سبحانه هو المقيت الحفيظ لجميع الأقوال والأعمال، فمن دل غيره على خير فله منه نصيب، ومن دله على شر فله منه كفل. فالله حافظ وحفيظ وشاهد وشهيد ورقيب على كل ذلك. إن الله كان على كل شيء رقيبا. والناس في القوت مختلفون، فمنهم من جعل قوته في المطعومات والمشروبات، فهذا يعيش ليأكل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومنهم من جعل الله قوته في طاعة الله، فهذا يأكل ليعيش لله، وقوت أحسن الأقوات وأكملها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، متفق عليه. أما الإنسان بين النعم والمصائب، فالله يقلب أحواله فيما يصلحه ويسعده في الدنيا والآخرة. ومقصود الله عز وجل من النعم والمصائب أن تتوجه القلوب إليه وحده في السراء والضراء، ولا تلتفت لأحد سواه. فإذا حلت بالمسلم مصيبة أو محنة ثم دعا ربه فأجابه، زاد حبه لربه، وزاد تعظيمه له، وزاد إيمانه به، وزاد حمده له، وزاد ذكره له. فهذه عبادات عظيمة يفتحها الله على الإنسان ليرده إليه، وهذه هي الحكمة العظمى في سوق المصائب للناس. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
فإذا أراد الله أن يرفع درجاتك ويزيد إيمانك ويردك إليه أرسل إليك مصيبة لتدعوه وتسأله، فإذا دعوته وكشفها ازددت حبا له وتعظيما له وطاعة له، وقلت إن ربي قريب مجيب. فكل محنة وراءها منحة من الله عز وجل، وراء كل مصيبة توبة جديدة ومعرفة جديدة ومحبة جديدة وإيمان جديد وعمل جديد. والعبد إذا احتاج إلى نعمة سأل ربه فأجابه فيزيد حبه لربه وتعظيمه له وطاعته له وإيمانه به وحمده له. فسبحان من يبتلي بالنعم والمصائب ويقلب أحوال عباده كما يقلب الليل والنهار، يقلبها من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة ليدعوه ويتقرب إليه ويصل إليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكما أن النعم أنواع ينعمها الله على العباد ليشكروه ويذكروه، فكذلك المصائب أنواع يصيب بها من يشاء من عباده ليذكروه ويتوجه إليه ويتوب إليه. فالمصائب التي ذكرها الله في القرآن خمسة أنواع: مصائب القصم ومصائب الردع ومصائب الدفع ومصائب الرفع ومصائب الكشف. فالأنبياء إذا ساق الله إليهم المصائب فلكشف فلكشف ما عندهم من الصفات ليزيد إيمانهم وإيمان غيرهم بهم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال، فالأمثال يبتلى الرجل على حسب دينه. والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه ولرفعهم إلى جنابه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب فإما قصما وإنهاء لحياتهم إذا علم الله أنه ليس فيهم بقية خير، وإما ردعا وزجرا لهم إن كان فيهم بقية خير لعلهم يتوبون إليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمصائب الكشف للأنبياء يظهر الله بها صفاتهم، والدفع والرفع ومصائب الدفع والرفع للمؤمنين يدفعهم بها إلى التوبة ويرفعهم درجات ويكفر سيئاتهم. والردع والقصم للكفار، فلكل مصيبة حكمة وفي كل مصيبة منفعة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأعظم نعم الله على عباده ثلاث: نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة القوت والإمداد، ونعمة الهداية والإسعاد. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والواجب على العبد أن يشكر ربه على هذه النعم العظيمة، وشكر الله عز وجل يكون بأربعة أمور: الاعتراف بالنعمة والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة الله وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر. والشكر لله على النعم الظاهرة والباطنة هو رأس العبادة وأصل كل خير وأوجبه على العباد، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله سبحانه وحده هو الذي أنعم على العباد بجميع النعم الظاهرة والباطنة، وهو وحده الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهو سبحانه الذي يوالي نعمه على خلقه في كل مكان وزمان وحال. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لهذا فالله عز وجل هو الذي يستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم في كل حين. فكما ملأ الله الكون لنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فيجب علينا أن نملأه له، فيجب علينا أن نملأه لربنا بحمده وشكره. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ومن أعظم أصول شكر النعم شكر المنعم بها قولا وفعلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. والعارف حقا بعظيم نعم الله هو من نظر في كل وقت إلى من هو دونه في العقل والعلم والمال والنسب وغيرها من أصناف النعم، فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه وحمد على جزيل نعمه وعطائه. فهو لا يزال كل وقت يرى خلقا كثيرا من الناس دونه بدرجات في تلك الأوصاف، فيحمد الله الذي نعم عليه وفضله على غيره وفضله على كثير ممن خلق تفضيله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فينظر المؤمن دائما إلى من هو دونه في النعم ليشكر ربه، ولا ينظر إلى من هو فوقه فيشقى ويتحسر ويتألم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. متفق عليه. فإذا نظر الإنسان إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد الله على نعمة العقل ويرى خلقا كثيرا ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأون إليها وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه في رزقه، ويشاهد خلقا كثيرا ممن ابتلوا بأنواع الأمراض والأسقام والأوجاع وهو معافى من كل ذلك متسربل بأنواع الصحة والعافية، ويرى خلقا كثيرا من الناس قد ابتلوا بانحراف الدين والوقوع في أنواع المعاصي والكبائر والله سبحانه قد حفظه منها أو من كثير منها وأكرمه بحسن الاستقامة، ويشاهد كثيرا من الناس قد ملكهم الحزن واستولى عليهم الهم وضاق عليهم الصدر وملأ قلوبهم الغم وهو معافى من هذه الأدواء قد من الله عليه براحة القلب، وربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة الكبرى والأغنياء. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ابتلي بشيء من هذه الأمور المكدرة يجد خلقا كثيرا أعظم منه بلاء وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وخفة البلاء، فما من مكروه إلا وبجواره مكروه أعظم منه. ومن وفقه الله للاهتداء بهذا الهدي لم يزل شكره في قوة ونمو وزيادة، ولم تزل نعم الله تتوالى عليه. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما من عكس الأمر فصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والغنى والرزق والمال والعلم ونحو ذلك من النعم، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله عليه ويفقد شكره، ومتى فقد شكر ربه ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم ولصق به الغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالرب إلها ومدبرا، وذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن تفكر في عظيم نعم الله على خلقه، أحب ربه وأثنى عليه واستحيا من ربه أن يعصيه بنعمه وهو في ملكه، أو أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره، فالشكر أصل الدين ومدار الخير وعنوانه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر النعم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. فسبحان ربنا الكريم الذي أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه خلق هذا الكون العظيم وسخره للإنسان تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. فالمخلوقات كلها خلقها الله لنعرف الله من خلالها. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والماء والهواء والطعام خلقه الله لنعرفه من خلاله. فالإنسان قد يشرب الماء فيروي عطشه، ويأكل الطعام فيزول عنه الجوع. هذا هو الهدف الصغير. أما الهدف الأكبر فهو أن نعرف من خلال هذه المخلوقات عظمة خالقها، ونتجاوز الصور إلى المصور، ونتجاوز الخلق إلى الخالق. فمن أكل الطعام وشرب الماء ولم يفكر في هذه المخلوقات التي كرمه الله بها فقد عطل الهدف الأكبر واستفاد من الهدف الأصغر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومقتضى تسخير التعريف أن تؤمن بالله، ومقتضى تسخير التكريم أن تشكر الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فما أحسن هذا الدين الذي كرم الله به هذا الإنسان. فالإسلام هو دين الله للبشرية جمعا، أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. إن الدين عند الله الإسلام. أرسل الله به خاتم رسله للبشرية إلى يوم القيامة، وكان ما قبله من الرسل والأنبياء والكتب إعداد له وتمهيد له، وبه ختم الله خطاباته إلى أهل الأرض. وأنزل الله الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور تناسب أطوار خلق الناس، ولم يشأ الله أن ينزلها كاملة خالدة، وإنما أنزلها الله حسب أطوار البشرية. كلما مات نبي خلفه آخر، حتى إذا تجاوزت البشرية تلك الأطوار نسخها الله بالدين الكامل، وختم الله شرائعه إلى أهل الأرض بهذه الشريعة العظيمة الكاملة الخاتمة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد كماله لا يقبل الله بعده سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام بصورته النهائية الكاملة الخاتمة شرع الله فيه للعباد كل ما رضيه وأحبه لهم من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقيم، ليكون نظاما وشرعا شاملا لشؤون الحياة كلها إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ف فقد بين الله عز وجل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء بالتفصيل إلى يوم القيامة، إما بوحي منزل وهو القرآن والسنة، وإما بفهم مستنبط من نصوص الوحي. فكل ما شرعه الله عز وجل في هذا الدين كله لمصالح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإذا أوجب الله شيئا فهذا دليل على أن مصلحته متمحضة في كل زمان ومكان، وإذا حرم شيئا فهذا دليل على أن مفسدته متمحضة في كل زمان ومكان، وإذا ندب إلى شيء فهذا دليل على أن مصلحته راجحة، وإذا كره شيئا فهذا دليل على أن مفسدته راجحة، وإذا أباح شيئا فجعله مستوي الطرفين فهذا دليل على أنه تعتريه العوارض، فتارة تكون مصلحته راجحة وتارة تكون مفسدته راجحة، فيوزن حينئذ بميزان العقل والشرع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله حكيم عليم في خلقه وأمره، جعل خطابات الشرع أربعة أقسام. الأول خطاب موجه إلى الفرد يستطيع إقامته بنفسه كالأمر بالطهارة والوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من الأدعية والأذكار، وهذا هو ربع الفقه الإسلامي: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثاني خطاب موجه إلى الأسرة، لا يستطيع الفرد إقامته وحده، بل في أسرة يترارى طرفاها على تحكيم شرع الله فيها، بدءا بالنكاح وتوابعه، ثم تربية الأولاد وفق الشريعة، وختاما بقسمة المواريث، وهذا ربع الفقه الإسلامي. الثالث خطاب موجه للمجتمع كله كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق وأدب الضيافة وحسن الجوار ونحو ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهذا الربع الثالث من الفقه الإسلامي. الرابع خطاب موجه للسلطان وذي القوة كجهاد العدو واستخراج خيرات الأرض وتنفيذ أوامر الله في خلق الله وإقامة الحدود وصد العدوان على المسلمين وتوزيع الأموال بين الناس بالعدل: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وهذا هو الربع الأخير. وبهذه الأمور الأربعة تصلح أحوال الأمة إذا استقامت على أوامر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أما صفات المسلم التي يحبها الله فكمال سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة أن يتصف بخمس صفات، هي الإسلام والإيمان والإحسان والهجرة والجهاد. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. فالإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق عباده، بل من أسلم وجهه لله هو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يكمل الإسلام إلا بأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة المسلمين من شر لسانه ويده، فسلامتهم من شره القول والفعل هو الدليل على كمال إسلامه. والمؤمن حق من آمن بالله وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا وقر في القلب أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها بعد أداء حقوق الله رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والكف عن ظلم الناس، فلا إيمان لمن لا أمانة له. ومن عرف الناس عنه ذلك حبوه وأمنوه على أنفسهم وأموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، خرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح. والدين كله أمانات بين العبد وربه وبين العبد والخلق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتحسن إلى خلقه بما تقدر عليه من أنواع الإحسان. والهجرة هي هجر الذنوب والمعاصي، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة في كل حال. أما الهجرة الخاصة فهي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة، وهي جزء من تلك الهجرة وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، وما تكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما المجاهد فهو الذي جاهد نفسه على طاعة الله ورسوله، فالنفوس ميالة إلى الكسل عن الخيرات والطاعات، أمارة بالسوء ميالة إلى الشهوات والمحرمات، سريعة التسخط عند المصائب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فمن جهد نفسه لتفعل المأمورات وتجتنب المنهيات وتصبر على الكريهات وقتال الأعداء وتجاهد الكفار بالدعوة إلى الله بالقول والفعل والعمل بالشرع وتعليمه الناس، فقد بلغ ذروة سلام الإسلام وفاز بأعلى الدرجات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رجوا أحمد وصححه الألباني. وبضد ذلك المنافق، فهو أخسر الناس في الدنيا والآخرة. والإسلام هو العدل، وكل ما سواه ظلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. والشريعة الإسلامية كلها عدل، فهي أميرة بالعدل ناهية عن الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالإيمان أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، كله عدل وحق ورحمة. فالتوحيد والإيمان أعدل العدل، والشرك والكفر أعظم الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. والعدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة التي تثمر السعادة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحقوق قسمان: حق الله وحقوق العباد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده، وهو أن يعرفوه ويؤمنوا به ربا وإلها وملكا ويعبدوه وحده لا شريك له. ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وطاعته وتوقيره. ومن العدل القيام بحقوق الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الحقوق التي تكون بين الناس من الأقارب والجيران والأزواج والأولاد، ومن أخل بشيء من ذلك فهو ظالم. قال الله عز وجل: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. والله عز وجل على صراط مستقيم في خلقه وأمره وفي أقواله وأفعاله وفي ثوابه وعقابه. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي كله عد ورحمة وإحسان، ودعاهم إلى سلوكه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ومن سار على هذا الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم في الآخرة إلى الجنة، ومن عدل عنه إلى الصراط المعوج في الدنيا فقد عدل ومال إلى الظلم والجور الموصل إلى جهنم. أما فقه الاستقامة فالقلب محل التوحيد والإيمان واليقين، واللسان والجوارح محل الأقوال والأفعال الظاهرة. والقلب المادي ينقل الدم إلى سائر أجزاء الجسم فتبقى حية، فإذا امتلأ القلب بالتوحيد والإيمان أشاع ذلك في كل ذرة من ذرات الجسم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والقلب استقبل العقائد كالتوحيد والإيمان بالله، والاستقامة هي الاستقامة على التوحيد والإيمان واليقين مقرونا بامتثال أوامر الله في كل حين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن وأولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالرب سبحانه خلقنا ومدنا بالنعم لنسعد ونعيش، ولا يمكن أن يمدنا بالنعم المادية ويتركنا بلا قيم إيمانية وأخلاقية نتعبد لله بها. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والله حكيم عليم، قدم النعم المادية بالربوبية ويسرها للإنسان من هواء وطعام وشراب وعافية، ثم أتبع ذلك بعطاء الألوهية لتستمر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فبالربوبية أعطى الله كل خير، وبالألوهية كلفنا بالدين وشرفنا به لكي نسعد في الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
فكما قبلت أيها الإنسان نعمة الله عليك في التربية والإمداد بالنعم، اقبل نعمة الله عليك في التكليف والتشريف بهذا الدين الذي يسعدك في الدنيا والآخرة. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل للغاية بأقصر مسافة، والصراط المستقيم في الدنيا هو الدين، والصراط المستقيم في الآخرة هو الصراط المنصوب على ظهر جهنم يعبره المؤمنون إلى الجنة. والاستقامة تتطلب سيرا على الصراط المستقيم في الدنيا لتصل إلى الغاية، فإذا كانت الغاية وهي الفوز برضوان الله والجنة وذلك خير من الدنيا، فيجب أن تسارع وتسابق إليها وتفر إلى من دعانا إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. واعلم رحمك الله أن مقادير الأعمار والأرزاق بيد الله وحده ولا يعلمها إلا هو. فالعمر لكل إنسان مقدر محدد لا يعلمه إلا الله وحده، ولا يستطيع أحد أن يطوله أو يقصره. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأخذ الله بعد الطول والقصر ربك، وترك للإنسان أن يأخذ عرض عمره وعمق عمره. فأعطى الله المسلم الخيار أن يوسع عرض عمره بأنواع الطاعات والقربات التي يحبها الله، كما وصف الله الأنبياء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد يكون العرض أكبر من الطول، فيعمل الإنسان أعمالا صالحة كثيرة في عمر قصير. ومن رحمة الله بالعبد أن يهديه لأعمال صالحة عظيمة فيفعلها في عمر قصير. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا مات هذا المسلم انقطع عمله، ولكن الله أكرمه بجريان الأجر له بعد موته، كما قال سلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. متفق عليه. فالمؤمن حقا والعارف حقا من استغل عرض عمره ووسعه بأنواع الأعمال الصالحة، واستغل عمق عمره فترك في حياته من الأعمال ما يجري عليه أجرها بعد مماته إلى يوم القيامة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأركان الاستقامة هي أركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والفقه في الدين علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. والفقه في الدين يشتمل على ثلاثة أمور: الفقه في أصول الإيمان وأركانه، والفقه في شرائع الإسلام وأحكامه، والفقه في حقائق الإحسان وأركانه، كما في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ففسر الإسلام بأركانه الخمسة، وفسر الإيمان بأركانه الستة، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. فدخل في ذلك علم التوحيد والإيمان، وعلم الفقه بأصوله وفروعه، وأحكام العبادات والمعاملات، والعلم بحقائق الإحسان. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه للعمل بها والدعوة إليها، ومن أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه نفسه الأسباب التي تنال بها الخيرات. قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومجامع العلوم والخيرات التي تنال بها السعادات في الدنيا والآخرة موجودة في القرآن والسنة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. واعلم رحمك الله أنه إذا كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوات حصلت الاستقامة وحصلت النجاة وحصل الفوز والفلاح. أما إذا كان حجم الشهوات أكبر من حجم الإيمان أو كان حجم الإيمان مساوي لحجم الشهوات فهنا يحصل الانحراف، فلا بد من تقوية الإيمان الذي يقمع الشهوات المحرمة ويحمل على طاعة الله. وعلامة الإيمان الكافي أن يحملك على طاعة الله وعبادته والاستقامة على دينه، أما إذا لم يحملك على طاعة الله فهو غير كاف، بل هو الخسران المبين كإيمان إبليس والكفار. وقد أودع الله في كل إنسان عقلا يعرف به ربه وما ينفعه وما يضره، وأودع فيه شهوات لحفظه وبقاء نسله لحكمة الابتلاء. فالعقل له نداء والشهوة لها نداء، فإذا غلب نداء العقل أفلح الإنسان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإذا غلب نداء الشهوة خسر هذا الإنسان.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن غلب عقله شهوته نجا، ومن غلبت شهوته عقله هلك. وكل إنسان مبتلى بنداء العقل ونداء الشهوة، ممتحن بين أن ينام وأن يصلي. فالعقل المنقاد بالشرع يقول قم فصل، والعقل المقاد بالشهوة يقول أخلد إلى الفراش فإنك متعب. فكل إنسان مبتلى بالطاعات والمعاصي وبالأوامر والشهوات وبالأموال والأعمال الصالحة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن خضع عقله لشرع ربه نجا، ومن خضع عقله لشهوات نفسه هلك. فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من شهوة وعقل. فمن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، ومن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما كرامات المؤمن في الدنيا والآخرة فالله عز وجل يكرم المؤمن في الدنيا بثلاثين كرامة أو أكثر، ويكرمه في الآخرة بأكثر من ثلاثين كرامة، وكلها مذكورة في القرآن. فكرامات المؤمن في الدنيا كثيرة، منها الحياة الطيبة، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومعية الله، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين. ومحبة الله، إن الله يحب المحسنين. والنصر، كان حقا علينا نصر المؤمنين. والخلافة في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وولاية الله له، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والطمأنينة، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعدم الضلالة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومغفرة الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قبول التوبة، فمن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والنجاة من الهلاك، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والفوز بكل خير، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفلاح، قد أفلح المؤمنون. وحصول الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتيسير في الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. والدفاع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعدم تسليط الكفار عليه، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وحصول البركات، ولو أنها القرآن من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومضاعفة الثواب على الطاعات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تثبيت الله وملائكته له، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، واستجابة دعائه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورضى الله عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والأمن والطمأنينة عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه بعض كرامات المؤمنين في الدنيا، أما كرامة المؤمن في الآخرة فقد أعد الله لكل مؤمن من النعيم المقيم والملك الكبير ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن تلك الكرامات أولا دخول الجنة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ثانية الخلود في نعيم الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الثالثة رضوان الرب، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الرابعة رؤية الرب جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الخامسة القرب من الرب جل جلاله، إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السادسة سماع كلام الرب جل جلاله، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. السابعة النجاة من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والصفات الموعودة في الدنيا غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، مما يدل على ضعف إيمانهم ولا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان، بأن يكون إيماننا وأعمالنا كالأنبياء والصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام